أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث الأداة الأولى للمنع من الإنجاب اللي كانت عبارة عن العزل، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل موضوعاً وحكماً والإشكالات الواردة على ذلك. الآن حديثنا في الأسلوب الثاني، وهو استعمال الكيس الواقي أو العازل الذي يسمى بالكوندوم في اللغة الإنجليزية. ربما يناقش في حلية استعمال الكيس الواقي في أثناء المباشرة الجنسية كأداة لتنظيم النسل، باعتبار استلزام ذلك لإدخال جسم غريب في مهبل المرأة من دون رضا. يعني أساساً أنه من الذي قال بأنه الرجل حر ومطلق العنان في أن التبت يدخل غير الشيء الطبيعي اللي الله تبارك وتعالى هيئه للتناسل أو للمعاشرة الجنسية، شيء إضافي يكون ذلك. وبعبارة ثالثة، ربما يقال بأن الأدلة التي كانت تفيد جواز العزل والشكل لا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة لأن يشمل هذا الفرق أيضا، يعني العزل بكل نواحيه وبكل تطبيقاته وبكل نماذجه التبتوا مو معلوم، وإنما الإطلاق هذا التبتوا لا دليل عليه، ونقول بناء على ذلك يكون عليكم السلام يكون استعمال الكيس الواقي التبتوا خلاف ما يستفاد من الإطلاق في أدلة جواز العزل، وعليه لا يجوز ذلك. وربما يضاف إلى هذا المعنى ملحظ آخر، وهو أن المادة الدهنية التي غالبا تضاف إلى الكيس الواقي أو الكوندوم حتى يسهل بحسب الظاهر الموضوع الفلاني والشكل، ربما يحدث حساسية أو حرقة لدى المرأة، وهذا إضرار، والإضرار لا يجوز، وعليه هذه العناوين كلها تكون في هذا المجال. فإذا ربما يقال بعدم جواز استعمال الكيس الواقي أو الكوندوم لهذه الأسباب التي تقدمت. أولاً، أن الإطلاق في الأدلة ليس من الشمول والسعة بحيث يشمل هذا الفرق. ثانياً، أنه ربما يلحق إضراراً للمرأة أو الزوجة. ثالثاً، أنه هو إدخال شيء غريب في مهبل المرأة من دون رضاها، وهذا أيضاً مو معلوم بأنه توافق على ذلك. بعض الذين تعرضوا للمسألة قالوا بأنه نعم، إذا كان قد اشترط عليها في ضمن العقد أن يكون ذلك، فحينئذ يكون مسموح به. لكن احنا ما نتحدث عن هذا الفرض النادر، بأنه الرجل حينما يعقد على المرأة يشترط عليها يا ترى أنا بلي أريد أن أمتنع عن الإنجاب لفترة، معقول. أما أنه أريد أستعمل العازل أو الكيس الواقي حتما بحيث انه يكون مستلزم لبعض الامور الاخرى، فهذا يحسب الله خير.
سيدنا،
الماده
الدنيه يكون موضوع اخر.
اي بس ملازم باعتبار، يعني مو موضوع اخر باعتبار انه افترضنا انه ما كان اكو ماده دهنيه ما الشكل، وانما كان شيء من البودره او شيء من القبيل هذا. لكنه بحسب الظاهر إذا كان الكاندوم أو الكيس الواقي والعازل إذا كان طبعاً الحازل الذكري لأنه هو ما بالجديد بتشمل الحازل الأنثى والحيوان الشكل خلاصة، فيكون ذلك إدخال جسم غريب في ماء المرأة ما عندنا دليل على ذلك. فالحساسية الحاصلة من ذلك وهل الإضرار الذي يحصل في هذا المجال يكون سبباً للمنع من ذلك أم لا، هذا واحد. ربما أيضاً يضاف إلى ذلك توجيه آخر، وهو أنه متى ما أبيح في تصرف معين وفهم ذلك من الأدلة، فهناك أفراد متعارفة ينصرف إليه الإطلاق، وهناك تصرفات غير متعارفة. يعني نفترض الآية الكريمة التي تقول أنه لا مانع للإنسان من أن يدخل بيت أخيه عمه التفت ابن عمه أو مجموعة من الناس اللي يعرفهم وأن يأكل أو يتصرف وما شابه ذلك، فنتمسك بالإطلاق الذي يقول إذن الفحوى في ذلك أنه يا لما التفت تدخل بيت أخوك لو زوج أختك على سبيل المثال لو عمك لو خالك، فحينئذ تستطيع أن تتناول من الأطعمة من دون أن ينص صاحب البيت على حلية كل واحد على قدر. يعني نفترض أنه هناك سلة من الفواكه أو سلة من الكرزات، فهل تحتاج إلى أن تستأذن بأنه تأخذ من الكرزات الموجودة على الطاولة أم لا؟ نقول الآية الشريفة يقول ماكو مانع بأنه أنتوا أو لا بأس بأن التفتت تدخلوا بيوتكم بيوت المجموعة من الأقرباء. أما إذا رحت إلى البيت وشفت الباب مسدودة والشكل، فيحق لك أن تكسر القفل وتدخل، يعني بعبارة أخرى هل الإطلاق من السعة إلى هذا المقدار، أو إذا كان الباب شوي هنا مثلا مردودة تدفعها حتى تدخل أيضا؟ لا، يقول لك هناك تقريبا شيء نسميه من القدر المتيقن في مقام التخاطر. والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا ينافي الإطلاق اللي فيه سعة والشمول وما شابه ذلك. فإذا الإطلاق المقامي أو القدر المتيقن في مقام التخاطب ما كمان من أن يضيق من. فإذا يذهب هؤلاء إلى أنه ممكن أن نستدل على حرمة استعمال الكيس الواقي أو العازل الذكري بهذه الأمور، ولذلك الإفتاء بالحلية مشكلة. لكن الشيء الذي يرجح عندنا هو الرجوع إلى تنقيح المناط القطعي. تنقيح المناط القطعي من الأدلة التي دلت على جواز شنو العزل، بأنه العزل إلى خصوصيات معينة، منها المعنى المتعارف البدائي الذي قرون عديدة كان يستعمل ما الشكل، وهو سحب العضو التناسلي حين المباشرة حتى لا يؤدي إلى تخصيب أو إخصاب البويضة، لكن هذا نوع منه، خصوصية من خصوصياته. أما أن هذه الخصوصية هي محدودة بمعنى أنه لا يمكن التجاوز عنها، وإذا تجاوزنا ذلك أصبح قياسا وليس من مذهبنا القياس، هذا يستدعي لنا أن نناقش مسألة أصولية في هذا المجال، وهي عبارة عن ماذا؟ عن تنقيح المناط القطعي. أولا مقدمة بسيطة عن القياس حتى ننتقل إلى تنقيح المناط. لا شك ولا ريب أن الأركان المذكورة للقياس هي أربعة: الأصل أو المقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة المقدسة، ونص على علته أو استنبطت العلة بالمسالك الصحيحة، هذا فيما يتعلق بالأصل الأول أو الركن الأول وهو الأصل أو المقيس عليه. الركن الثاني هو الفرع أو المقيس، وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم. يعني أنه في مسألة معينة ثبتت أو في موضوع معين ثبت الحكم، هناك موضوع آخر شبيه أو مشارك في تصورنا للفرع الأول أو الموضوع الأول، نسري حكم الموضوع المعلوم بشكل حكمه إلى هذا الذي لا نعرفه. يعني المثال الذي يذكر في القياس هو أن الأدلة التي ثبتت لحرمة شرب الخمر، فإذا جينا وشفنا هناك أمور مشاركة للخمر في الإسكار على سبيل المثال، أو المواد المخدرة المعروفة الأقراص والكبسولات اللي الآن متعارفة، فإذا أراد شخص أن يقيس حكم المواد المخدرة على الخمر لمشابهتها في الحكم، وهي إيجاد اختلال في القوة الفكرية أو في الدماغ أو في الاستنتاج وما شابه ذلك، فحينئذ هذا تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر يشبهه. هذا القياس الظني الذي مبحوث عنه في الكثير من مصادرنا، والذي يستند فيه إلى ليس التفت من مذهبنا القياس وأول من قاس إبليس. لكن نجي على الحكم وهو الركن الثالث، وهو الاعتبار الشرعي الثابت الأصل والذي يراد إثبات نظيره للفرع. هذا اللي تقريبا واضحات. إنما الكلام في الركن الرابع وهو العلة. الثالث عبارة عن الحكم. إذن الأول اعتبار الأول هو الأصل أو المقيس عليه، الثاني هو الفرع أو المقيس، الثالث هو الحكم. الحكم وقلنا في تعريفه وتحديده هو الاعتبار الشرعي الثابت للأصل والذي يراد إثبات نظيره لشنو؟ للفرع. وأما الركن الرابع وهو شنو؟ الجهة المشتركة بين الفرع والأصل التي التفت يعبر عنها بالعلة. هنا أقول نقطتين. أولا، النقطة الأولى الفرق بين العلة والحكمة. يذكر الأصوليون أن الفرق بين العلة والحكمة أن الحكم يدور مع العلة وجودا شنو؟ وعدما. بينما الحكمة لها، يعني من باب المثال أنه إذا ناقشنا مسألة القصر في الصلاة عند السفر في بعض صلاة المسافر، إذا تذكرون ناقشنا هل هو رخصة أو شنو؟ عزيمة. التقصير على المسافر بشكل هل هو رخصة أو عزيمة؟ إذا كان رخصة التفت فأنا أقدر أنه أصوم أو لا، أقصر أو أتم. أما إذا كان عزيمة لا، ما تقدر أنت. إذا الاستدلال الذي تذكروه لما كنا نتحدث في بعض صلاة المسافر، أنه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أن يحب أحدكم أن ترد هديته؟ الله تبارك وتعالى من عليك بشنو؟ قال ما دام أنت التفت جاي تسافر وتحمل أتعاب وما شكل ذلك، فهي هدية أنا التفتت أقدم لك إياها. أن يحب أحدكم أن ترد هديته؟ أو لا، يجب الواحد يقول بأنه في زماننا هذا السفر صار سهل. يعني بينما الواحد كان يسافر على سبيل المثال من سوريا من باب المثال إلى المدينة المنورة بشكل، ربما كان يحتاج لأشهر أو أسابيع مثلا أو شهر على سبيل المثال. لسه يركب الطائرة وهو متوضي، وحينما يوصل إلى المدينة المنورة لا يزال أو إمكان أنه حاضر على وضوءه، إذا رأساً وجه يروح إلى المسجد النبوي الشريف رزقنا الله وإياكم. زين؟ فيقول لك ما دام أنه هذا السفر ما بيتعب والشكل، فحينئذ لا داعي للقصر. نقول لا، القصر في السفر حكمة وليس شنو؟ علة. لو كان علة بل كلامك مضبوط، باعتبار التعب الذي يصيب الإنسان في السفر، المشقة التي تصيب الإنسان في السفر، هذه المشقة التفت إذا كانت علة للتقصير فحيث لا مشقة شنو؟ ما تقصير. لكنه المبدأ الصحيح أنه حكمة. إذن نفرق بين حكمة والعلة.
إذا دار الحكم مع
إذا دار حكم مدار العلة فوجودا وعدما. أما إذا كان الحكم المذكور إنما هو على نحو الحكمة وليس على مدى العلة فانتفاء الحكمة لا يسبب انتفاء الحكم.
صار
بعد
الحكمة
أحسنتم. هذا لكنه إحنا الآن في صدد التفرقة المفهومية. أما كيف التفت ممكن أنواع هذا الشكل يقول بس هذا بعض خاص يعني ليس الآن محل مناقشته. التفت أنه يمكن أن يقال بأن السهولة واليسر اللي أنت تتحدث عنه محدود بطبقة محدودة من الناس والشريعة الإسلامية والأحكام الإلهية إنما تعم كل الناس حتى في المناطق النائية اللي بالقوة وبالكاد يلا يحصلها سيارة يركب وإلا كون يستعمل البغال والحمير وما شابه ذلك وما أكثرهم لأنه أنت إذا تعيش من باب المثال في مكان بالتليفون أو حتى على الإنترنت تستطيع أن تحجز الطائرة مو دليل على أنه كل الناس من هذا القبيل.
مثلا هو خارج الموضوع
مثلاً.
يمكن أن واحد يحتاج يقول خب إذا من هذا الباب فهو رخصة مو عزيمة
على كل
يعني رخصة لمن
نعم يعني التفريق
يمكن
اشتراك المكلفين في الأحكام ينطبق ذلك على كل. إحنا الآن في صدد ماذا؟ نحن الآن في صدد الفرق المفهومي بين شنو الحكمة وبين العلة. النقطة الثانية أنه هل العلة المأخوذة هنا هي نفس العلة المذكورة في الفلسفة بمعنى العلة التامة والعلة الناقصة والشكل وأنه من أجزاء العلة التامة وجود المقتضي ووجود الشرط وانتفاء المانع أو أنه إذا أحد هذه الأجزاء ما كان موجود راح يصير علة ناقصة. لا، نقول المقصود بالعلة هنا في مجال الركن الرابع من أركان شنو؟ القياس. ليس المصطلح الفلسفي أو المنطقي وإنما هو اصطلاح خاص بالفقه. إذا عرفنا هذه المقدمة ما الشكل؟ نجي إلى مو قلنا أنه أن الفلسفي مولانا العلية أو مفهوم العلية بالفلسفة مجموع بعبارة أسهل الفرق بين التكوينيات والاعتباريات. الأحكام الشرعية من مجموعة الأمور الاعتبارية ومفاهيم الاعتبارية ما الشكل؟ أما العلة بذلك المعنى إنما هو شنو؟ من باب الأمور الخارجية الفيزيائية أو الخارجية التكوينية. فرق بين الأمور التكوينية والأمور شنو؟ الاعتبارية. مثال السهل شنو هو؟ التصرف الذي يصدر من الفضول والإجازة التي تصدر من شنو؟ المالك الأصلي. الإجازة اللاحقة كالشنو؟ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة بالشكل. ولذلك في قصة عروة البارقي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه درهما أو دينارا ليشتري كبشا ليوم الأضحية بالشكل اشترى الكبش ودفع المبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه. بعدين باع الكبش بضعف ذاك المبلغ اشترى كبشا آخر ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرهم وبالكبش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك في صفقة يمين. هذا من الأدلة التي أكو صحيح محمد بن قيس وأكو أدلة أخرى بس عمدة الأدلة المذكور في كتب الفريقين لتصحيح عمل الفضولي شنو هو رواية عروة البارقي. يقول لك هو كان مكلف قبل رسول الله بأن يشتري كبش. الكبش اللي اشترى وكالة انتهت زين. بأي مجوز راح باع الكبش الذي كان يعود لرسول الله ولو أنه في النهاية ربح به والشكل واشترى بالمبلغ مرة ثانية كبشا وأرجع نقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله لك في صفحة يمينك ماذا؟ إمضاء للتصرف الفضولي السابق الذي لم يستند إلى إذن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. لكن كيفية الإجازة وكونها مفيدة من المال الفقهاء يتناقشوا بها بحث مفصل موجود بالمكاسب والأبحاث العليا أنه هل الإجازة ناقلة أو كاشفة. وإذا كانت كاشفة فهناك ثلاث تصورات للكشف: الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي. زين هسا إحنا الآن في الإشكال الذي يرد على الإجازة بناء على الكشف بأنواعه. قالوا بأن الإجازة إذا صارت كاشفة يعني من حين التصرف الفضولي. زين افترضنا أنه هذا باع سيارة أخوه قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر أخوه لما افتهم وهو في من باب المثال إندونيسيا أو في تنزانيا التفتوا قال ما يخالف زين سوي التصرفات هذه اللي كانت بين ذاك الوقت اللي باع إلى الآن من الذي يصححها على النقل كل يعني على الآن تمت المعاملة على الكشف ها يقول لا من ذاك الوقت. فقال بعضهم بأن هذا من قبيل تقدم المعلول على علته. ليش؟ لأنه المعاملة تمت قبل 6 أشهر، صحة الآثار بعد 6 أشهر التبت حصلت ذاك الوقت، الإجازة الآن الإجازة وهي ركب العقد مشكل الآن حصلت، فإذا حصلت الملكية وصحة التصرفات ذاك الوقت قبل 6 أشهر الإجازة الآن وصلت، هذا تقدم المعلول على علته. الجواب اللي نجاوبه هناك يقول هذا جواب إنما لا يجوز تقدم المعلول على علته في التكوينيات وفي المفاهيم الاعتبارية. صار معلوم سيد فيصل؟ إذن لماذا العلة التي نقول هنا ليست العلة الفلسفية؟ لأنه الأجزاء اللي هي عبارة عن وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع هي أجزاء علة تامة، بحيث إذا واحد منهم انتفى مشكل الأثر ينتفي. هل ما تجي هنا؟ صار معلوم؟ هذه النقطة الأخرى. نقول بعد أن عرفنا أركان القياس دعونا نركز على مسألة شنو؟ العلة. زين تنقيح المناط شنو؟ إحنا بأي طريقة من الطرق نتوصل إلى العلة؟ مرة يكون منصوص العلة، يعني الحديث المعروف والمشهور حرمت الخمر لإسكارها. زين فإذا العلة منصوصة من هنا، أو يكون القياس الأولوية أيضا هذا أشبه بالمنصوص. ولا تقل لهما أف، ولو أن المفهوم هو الأف، لكن العفو المنطوق هو الأف، ولكن المفهوم هذا أقل درجات الأذى والتفت الإيلام. وإذا كانت الدرجة القليلة الخفيفة ممنوعة فبطريق أو لا والشكل شنقول إذن الأعنف، والكل يتفقون على ذلك ما عدا ابن حزم الظاهري في المحلى. مذهب الظاهرية يقول لك لا إحنا نلتزم بالنص، أما لا يجوز لنا أن نعمل عقلنا فنقول والله هذا قياس أولوية. وهذا طبعا غريب منه إذا تراجعون مذهب الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم في المحلى بشكل تجدوا أنه يصرح بهذا المعنى أنه لا إحنا أصلا لا يدل. هذا يقول بلي الأف حرام، أما غيره كنا ندور على دليل آخر مو من قياس الأولوية. زين ما عدا منصوص العلة وقياس الأولوية نشوف هل هناك منفذ آخر أم لا. نقول نعم، هو تنقيح المناط الذي يمكن أن يبين العلة. وتلقيح المناط تلخص في جملة واحدة وهي إلغاء الخصوصيات. المثال المذكور هو أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هلكت يا رسول الله، فقال له ما صنعت؟ سوت اللي هلكت لحق لي، هلكت يا رسول الله، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة. هنا إذا أردنا استفادة عدم الخصوصية في ثلاث أشياء: هل هناك خصوصية لكونه أعرابياً؟ باعتبار أنه الدليل شو يقول؟ يقول جاء الأعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أعتق رقبة؟ هاي خاصة بالأعرابي، لو إذا واحد إيراني لو أفغاني على سبيل المثال هم، أو لا عذري التفت وسواها يحمل الحكم. فنلغي خصوصية كونه أعرابيا، هذا واحد، هذا مصداق المصاريف تنقيه المناطق. المصداق الثاني أنه هل يكون ذلك مختصا بالمرأة التي تكون زوجة شرعية، تكون أهله، باعتبار شهور يقول هلكت يا رسول الله وقعت على أهلي، زي الأهل بمعنى أنه أكو زواج شرعي بينه وبين هذه المرأة، فإذا والعياذ بالله كان تصرف غير شرعي، لم يكن هناك عقد بينه وبين هذه المرأة ووقع عليها في شهر رمضان، نقول أيضا خصوصية كونه أهلا له أيضا تلغى. ليش؟ لأنه هو العمل في حد ذاته صار سببا في إفطاره العمدي، فيجب أن. الثالث، أن هناك خصوصية لشهر رمضان أو لا، كل صوم واجب، فإذا كان في قضاء شهر رمضان أو الصوم المنذور على سبيل المثال، الصوم المنذور المعين، الصوم المنذور شنو؟ المعين، حكم نفس الشيء. زين، إذا نقول إلغاء الخصوصية. إذا تعريف الدقيق لتنقيح المناطق في الشكل الآتي: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، وهنا سببه يعني نفس العلة، ما استعملنا العلة حتى ليس اشتباه بالموضوع، شنو العلة التكوينية. أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. إذن إذا ألغينا هذه الخصوصيات، قلنا أنه كل من قام بالعمل الجنسي في أثناء صيامه الواجب فعليه أن يعتق رقبة، بناء على أنه هي أحد الخيارات. بس هنا في المورد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عين له، ما قال له صم شهرين متتابعين. زين، فإذا في تنقيح المناط القطعي نجد أننا ألغينا الخصوصيات الواردة. راح نذكر أمثلة تطبيقية لفقهانا حتى شبهة أنه شو الفارق بين، لأنه يعني بصراحة في بعض الموارد كان يدخلني هذا الشك، بأنه إذا ادعى الفقيه أو الأصولي أنه يعمل بهذا الحكم بناء على تنقيح المناط والشكل، فأي فرق بينه والقياس في هذا المجال؟ أول، القياس ظني، وتنقيح المناط لابد أن يكون قطعيا والشكل. ثانيا، نشوف الأمثلة حتى من خلال التطبيقات والأمثلة التي يفتي بها الفقهاء العظام رحم الله الماضين منهم وأدام ظل الباقين والأحياء منهم. مثال أول، نقول بأن الفقهاء إلى عهد القريب كانوا يشترطون في صحة المضاربة أن يتم ذلك بالنقدين فقط بالذهب والفضة، تقريبا عبارات الفقهاء إذا تستقرؤوها عشرات الأقوال كلها تقول النقدين. زين، المضاربة طبعا كعقد من العقود التي صاحب المال عند المال لكن ما عنده خبرة استثمار، الثاني الطرف الثاني يعرف طريقة استثمار ولكن ما عنده رأس المال، فيتفقون هذا رأس المال من عنده ذاك الخبرة في الاستثمار، ويتفقون بعد دفع القوائم وكل المصاريف والشكل المبلغ الخالص يقسم بالنسبة التي شنو يتفقان عليه، 50-50-30-70 حسبك شنو. زين، إذا إجى أحد الفقهاء كما فعل سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه والشكل، قال بأنه لا خصوصية الذهب والفضة، لأنه كانت العملة المتداولة، يعني العملة المتداولة في السابق كانت عبارة عن الدرهم والدينار، أما أن العملة التي الآن متداولة عبارة عن البنك نوتس، الأوراق النقدية، شنو الدينار والدرهم، أو بعبارة أخرى الجنيه الاسترليني والدولار مثلا. فتسريته هذا ليس قياسا، وإنما نقول خصوصية كون رأس المال من الذهب والفضة بما هما ذهب فضة مشكل نلغيها، وإنما ما اعتبر فيها كونها أداة لشنو للتعامل في السوق. هذا مثال. مثال آخر في أصالة الصحة، إذا لاحظتوا إحنا كان عندنا فترة من الإخوة الذين حضروا القواعد الفقهية عندنا، قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، ومجموعة من هذه القواعد اللي بعض الإخوة الفضلاء الذين شاركوا قبل فترة، قبل بحثنا في صلاة القضاء، قضاء الصلاة وصلاة المسافر، على كل قلنا بأن من الأدلة على أصالة الصحة في عمل المسلم قوله عليه السلام في صحيحة حفص بن غياث: ولولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق. يعني شنو؟ يعني إذا أنا جاء أشتري السيارة من شخص وما أريد التبت أطالب بالدليل، لو ما عنده دليل على أنه هاي سنوات طويلة حتى قعدت اليد وشكل الآن صار لها 10 سنوات هاي السيارة في تصرفيه، لا عنده معرض ما سيارات ولم يعارضه في ذلك أحد والشكل، وهو المفتاح بيده والأمور الأخرى كلها بيده، زين. فأنت إذا أنه سرقه سرق السيارة أو سرق البضاعة التي عارضة للبيع من شكل، هل احتمال تلغيه بماذا؟ بأصالة الصحة في فعل المسلم أو بقاعدة اليد. ليش؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا مرد نجري هذا لم يقم للمسلمين شنو؟ سوق معاملة ما تصير. إذا في كل قضية لما تشتري بيت تحتمل أنه هذا غاصب مو المالك الأصلي، واحتمال السند مزور كما الآن والعياذ بالله في بعض الأماكن نجد أمثلة لذلك.
سيدنا حتى في اللحم الحلال
بلي. أنا أروح إلى القصار على سبيل المثال باعتبار يد المسلم أمار على التذكية من شكل، فبحسب الظاهر متدين ملتزم لم تكن هناك قرينة على نقض هذه الشنو الأمارة، زين. فإذا أحتمل بأنه هو ماخذ هالشكل من سينزبري أو من التشين ستورز المحلات الأخرى والشكل من دون تبين وتحقيق، إذا كل هذه الموضوع أريد أمتنع منه ذاك أمتنع منه ذاك ومدري شنو كذا، لم يقم للمسلمين السوق، زين. هل هذا مختص بسوق المسلمين كونه أمارة على التذكية وعلى الصحة وعلى المالكية، أو أنه كله، لاحظوا، كل أمر يؤدي إلى اختلال النظام؟ فإذا خصوصية كونه سوقا أو خصوصية المعاملات التي تجري بأن إذا نتوقف هالشكل راح يصير الآثار السلبية التي تترتب على ذلك، نقول لا خصوصية، إلغاء الخصوصية في ذلك، والذهب الذهاب إلى ماذا؟ الذهاب إلى التفت جوازي تطبيق أو صحة تطبيق المسألة، وهي لزوم مراعاة النظام وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والشكل، يمكن تطبيق حفص رواية حفص بن غياث على ذلك وعليه لا ينحصر بسوق
المسلمين. حتى النظام غير الإسلامي يعني
في المعنى، يعني هو هنا بعد كونه سوق المسلمين من حيث الإخبار بالتذكية، أما إذا كان السوق غير مسلم أو عبارة المجتمع غير مسلم بطبيعة الحال إخباره بالتذكية ما راح يكون أمارة من ذا الجانب، أما كون اختلال النظام وبعبارة أخرى كل ما من شأنه مثلا بكل صراحة أنت تقول بأنه أصلا أنا لم أجد آية في القرآن ولا حديثا ولا إجماع المسلمين بضرورة مراعاة الإشارات المرور الضوئية، أحمر ما عندي مانع تجاوز ما عندي دليل على ذلك هذا الجناب
البلد مو اسلامي
لا شيء ما تقدر تمسك بانه البلد مو اسلامي ما شكل فانا بكيفي ها ما بدي اسوي وانما كل من ما من شانه ومنه الغش في الامتحانات سيد الخوي رضوان الله عليه وبقيه المراجع ايضا لما سئلوا انه هل يجوز الغش في الامتحان خصوصا في الدول غير الاسلاميه يصرحون بانه لا يجوز بشكل اذا ما نريد ان نستنتج منه انه عدم الخصوصيه في كونه اعرابيا هذا مثال الحديث الاخر عدم الخصوصيه في النقدين باعتبار انه مش يكون ذهب وفضه لا عدم خصوصيه لسوق المسلمين بل تسليه ذلك لكل ما من شانه الاخلال بالنظام عندنا ايضا مثال رابع
حسين النقدين الزكاة الزكاة ما قاموا يعني زكاة النقدين
لا
مع انه
سيدنا
يعني
سيدنا
اولا يعني
اولا لا اولا الزكاة اولا الزكاة ليست مختصة بالنقدين وانما في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في تسع اشياء اربعة من النباتات اثنين ثلاثة من الحيوانات اثنين من النقدين زين فاذا اذا كان هناك شرط معين في الحيوانات ان تكون سائمة وغير عوامل وان النباتات يعني الحنطة والشعير الغلات ما شكل والتمر والزبيب تصل الى درجة النصاب ما شكل وان النقدين ذهب الفضة ان يكونا مسكوكين بسكه المعاملة خصوصية هذه الأموال الزكوية لا تغير الحكم لكن كلامنا في أن نقول لما رأس المال قلنا في المضاربة رأس المال من أحد المتعاقدين وشنو الاستثمار من المتعاقد الآخر لا بد أن يكون رأس المال يروح يشتري له الليرة الرشادية أو الليرة المدري العثمانية الحميدية اللي سابقا كان أو ما الآن يسمى في إيران ب بهاء سكي بهار عزادي على سبيل المثال مع ذلك الآن يقول لك لا أنه أنت لما تشتري فتشي ما تعطي الليرة الرشادية أو السكي بهار عزادي ما تعطي حتى الآن في بريطانيا أكو الباون الاسترليني الذهب من شكل أو خمس باونات ذهب زين فحينئذ لا وإنما الكلام كون رأس المال هل هو مقيد بكونه بهذه السكة مو مسكوكة بسكة المعاملة لأنه ذيك بالزكاة والشكل وإنما أن يكون بالنقدين الذهب والفضة أو الصرف على سبيل المثال صرف لا شك ولا غير أنه يشترط في صحة الصرف وهو تبديل الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أن يكون شنو حقيقة التسليم لاحظون وعليه هذا اللي قاعد وراء الشاشة ويشتري كذا ذهب ويبيع كذا وما يسلم والشكل هذا باطل لأنه لا بد في صحة المعاملات الجارية على الذهب والفضة حسب قانون الصرف أن يكون شنو التسليم عدم التسليم المعاملة باطلة لم تنعقد
بس ولما يدخل في حسابك يعد تسليم
قرص هذا معنى آخر لأنه إذا كان ارتفاع على الشاشة فأخذ كلمة أما دخل فوق يعتبر دخل في حسابك فهو طار في
ظل
نعم على قول بس نرجع إلى أصل المطلب نقول في الأموال الزكوية عندنا المثال الرابع عندنا نصوص يعني قال المتيقن النصان صريحان صحيحان في أنه لما تجب الزكاة في الحنطة والشعير بعد وصولهما إلى النصاب وبعد الشروط الأخرى المتوفرة حينئذ تستطيع أن تعطي من عين المال الزكوي أو لا تبدل ذلك بالدرهم والدينار أو بالنقد المتداول هذا خاص بالحنطة والشعير زين نحن نقول قطعا ما عندنا فرق في هالمجال بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب رغم أن التمر والزبيب لم يذكرا في النصين اللذين يرجع إليهما شنو في جواز تبديل المال الزكوي يا بقى أنا حصلت قلت هل علي أنه المال الزكوي حتما أعطي من نفسه كذا إذا كان قد سقي بالمطر أو بشكل الطبيعي 10% وإذا كان بالـ الأجهزة والأدوات والحفر مثلاً والمضخات 5% مشكل أم لا؟ القشر ونصف القشر. نقول هذا ورد في الحنطة والشعير، لكن إلغاء خصوصية الحنطة والشعير وإجراء المناط القطعي وتنقيح المناط القطعي في أن التمر والزبيب أيضا يشاركان الحنطة والشعير في ذلك، هذا مثال آخر. إذن الأمثلة كثيرة، إذا واحد أراد أن يتبعها في الكتب الفقهية يجد أن الأمثلة على إلغاء الخصوصيات وتنقيح المناط القطعي الذي يكون الحكم شامل لها. بس لا نرجع إلى ما نعمل فيه، نقول إذا عرفنا أن أدلة العزل صحيحة وواضحة، خصوصاً ورجحنا تلك الأدلة التي لا تشترط رضا الزوجة، فهل يختص العزل بالطريقة المألوفة المتعارفة في الأذهان وهي سحب العضو التناسلي حينما يبلغ الإنسان يعني يقرب من الإمناء مشكل وأن يفرغ في الخارج، أو أن هذه الخصوصية ليس لها مدخلية بمقدار أن عدم إنزال السائل المنوي في المهبل بحيث يجد طريقه إلى البويضة فيلقحها؟ إذن في هذه الصورة إذا أجرينا تنقيح المناط القطعي لأن يكون الدليل الدال على العزل بتنقيح المناط القطعي يشمل العازل الذكري أو ما يسمى بالكندوم، بحسب الظاهر لا نجد إشكال في ذلك، والله العالم. اللهم صل على محمد وعلى آله.